الباب الأول في كون الأصل النقلي صحيح السند. اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا. أولا التواتر: المتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، والأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة. الكتاب: فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا. ومثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن 5 رضاعات هي التي توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة، بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن 5 رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. فيقول أصحابنا: هذا باطل، لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وليس بمتواتر فليس بقرآن. والجواب عندهم أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم، وقصد المستدل هنا إثبات حكم 5 لا إثبات تلاوتها، فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. استدلال الحنفية على أن التكفير بصيام 3 أيام من شرطها أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزئه، لقراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. فيقول أصحابنا: الزيادة ليست من القرآن، فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. احتجاج الحنفية على أن الفيءة في الإيلاء إنما محلها 4 أشهر لا بعدها، بقراءة أبي بن كعب: فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. أصحابنا يقولون: إنما الفيءة بعد تمام 4 أشهر، ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأها لما في ذلك من التلبيس. وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم. ب: السنة. وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين، اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا. ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المخالف: هذه كلها أخبار آحاد، فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى: وأرجلكم. والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر، وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي، كشجاعة علي وجود حاتم، إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء، وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحدة منها بخبر الواحد، لكن تضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها، وهو الشجاعة أو السخاء. وأما التواتر اللفظي فكالقرآن. ثانيا الآحاد، وخبر الآحاد ما لم يبلغ حد التواتر. اعلم أن الأخبار الأحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. ألف: الجهة الإجمالية. إن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد، والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه، ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فيقول الحنفي وهو المخالف في هذه المسائل الثلاث: هذه الأحاديث لا تصح، فإن ابن معين قد قال: ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، من مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكر حرام. والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه. ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى، كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل. وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسقه ما داما في المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في أصول الفقه، وإنما لم نقل نحن بالخيار لأن العمل عندنا مقدم. ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية، وإنما هو نظر عقلي قياسي، كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فيقول المخالف: هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، ولذلك لما بلغه وسمعه قال: أرأيت لو كان توضأ في مهراس؟ وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن خيثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت يهود: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم الحديث، فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعى عليهم. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب وقال: ما هكذا الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به. والجواب أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شرطه، أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شرطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، ولعل ما اعتقده القادح فيه من المخالفة لا تتم، بل لذلك وجه. فهذا ما يتعلق بالسند الأحادي من حديث الإجمال. ب: الجهة التفصيلية. إن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان: الشرط الأول في قبول الرواية، اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا، فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. العدالة: إن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا. فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنهما إذا أنكر الأصل رواية الفرع، كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث، فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريح عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري. قال ابن جريج: عن سليمان، سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال: لا أعرفه. والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. الجواب عند أصحابنا أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى ولا يضر نسيان المروي عنه. وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل. وقد أفرد في ذلك الدارقطني جزءا: نعم، إذا صح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث لعدم تعيين الكاذب على ما تحقق في أصول الفقه. وإنما كان نسيان الأصل قدحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة، ولذلك اعتبر فيهما العدد والحرية والذكورية ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية. والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استناب الناقلين عنهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي، ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء بخلاف الرواية، فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه فيما روى، وتمام هذا في الفقه. ومن ذلك ما إذا انفرد العدل بالزيادة، وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة، مثل ما يحتج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر فيها النصاب بخمسة أوسق، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الزيادة لم تثبت في الحديث، فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ذلك ريبة في روايتها. والجواب عندنا أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث. وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث، كما إذا احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس بإسناده عن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث. والجواب أن الحديث الذي احتججنا به لم نروه من طريق خالد عن أبي هريرة، بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوي ولم يروى عن غيره لم يصح الاحتجاج به، مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثة. فيقول أصحابنا: هذا الحديث لم يروى إلا عن طريق بركة بن محمد، كذلك قال الدارقطني، فقال: وكان يضع الحديث. ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا، مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه جابر الجعفي، وكان يقول بالرجعة، فلا يحتج بحديثه. والجواب عند أصحابنا أننا نروي هذا الحديث من غير طريق جابر الجعفي، وهو طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله. ومن ذلك الجهل بعدالة الراوي، وهو المجهول الحال، مثل ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة لساتر من غير ضرورة بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة أنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: استقبلوا بمقعدتي القبلة، وهو خاص بالبنيان. فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم: خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور أنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أن نبين أنه معروف الحال، فإن الثقات الذين لا يروون إلا عن عدل قد رووا عنه كمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عيينة وغيرهم، فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك. إن المجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته، والمسألة مشروحة في علم الأصول. الكلام في الضبط والاعتراض عليه بأمرين: الأول أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة، كما إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة: هذا يرويه يزيد بن زياد، وقال فيه أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع. قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. والجواب عند أصحابنا أننا لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد، بل من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب. الثاني أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادته. ومثاله ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها 4 ركعات لا يفصل بينها بسلام، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر ويقول: 4 ركعات قبل الظهر لا يفصل بينها بسلام تفتح لهن أبواب السماء. فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي: هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبي، وقد قال له يوسف بن خالد السمتي: هذا الذي ترويه أكله سمعته أو بعضه؟ فقال: بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه. فقال: اروي لنا ما سمعت ودع ما قست، فأنا أعلم بالقياس. ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه. والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي أيوب قال: قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال: لا. ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا. الشرط الثاني في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند، وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وإما الإرسال، وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم، وإما الوقف، وهو أن لا ينتهي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أقداح. القادح الأول الانقطاع، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم، بحديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله جل ثناؤه يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فيقول أصحاب الشافعي: هذا منقطع، فإن رواية عبد الرحمن بن جبير وهو لم يسمع من عمرو بن العاص، وإن كان منقطعا فلا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي قبيس مولى عمرو بن العاص. وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة، فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية الأمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول العدالة. القادح الثاني الإرسال، ومثاله احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب عند أصحابنا أن المراسيل مقبولة عندنا، فإنه لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها، للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل. وقد قال محمد بن إسحاق الإمام: سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال: حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي. فقلت: رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، هكذا رويناه، ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده، وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن أسندوه. وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. القادح الثالث الوقف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، بما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. فيقول أصحاب الشافعي: هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي: لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا، وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر، ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا. ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي: مضت السنة بكذا أو من السنة كذا. ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين. ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح بقول ابن مسعود: القنوت في الصبح سنة ماضية. فيقول المخالف: يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده. والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنن، فكانت أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها. وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشفيع الآذان ونهى عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار. فيقول المخالف لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن لا يكون فيه دليل. لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله، والجواب أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة. ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روي عن عمار بن ياسر أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو بترك ما أمر به. خاتمة: قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى، كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا يرويه أبو هريرة وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثا، وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه. والجواب عند أصحابنا أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يوجب علينا اتباعه. فهذا تمام الكلام في السند.